الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام الكبير العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ذكر أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو يحبها، وساق أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. وقد قال ربنا جلت قدرته: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. متفق عليه. الرؤيا أي رؤيا المنام، فالإنسان إذا نام فإن الله تبارك وتعالى يتوفى روحه، ولكنها وفاة صورا كما قال جلت قدرته: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. وقال جلت قدرته: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وهذه هي الوفاة الصغرى، تذهب فيها الروح إلى حيث يشاء الله تعالى. فالإنسان إذا نام فإن الله تبارك وتعالى يتوفى روحه، ولكن هي وفاة صورا. ولذلك كان من أذكار المنام أن نقول: اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، لأن الله تبارك وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيتوفاها الله تبارك وتعالى الوفاة الصغرى. فإذا قضى عليها الموت فإنه يمسكها ولا يرسلها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عند المنام بهذا الدعاء: اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والروح في هذه الحال، يعني في حال المنام والوفاة الصغرى، ترى منامات ومرائيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذا التقسيم ينبغي للعبد أن يعلمه، لأن كثيرا من الناس عندما غفلوا عن هذا التقسيم وقعوا في كثير من الشرور. المنامات والمرائي التي يراها الإنسان في حال منامه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤيا محبوبة، ورؤيا مكروهة، ورؤيا عبارة عن أشياء ليس لها معنى وليس لها هدف، قد تكون من تلاعب الشيطان، وقد تكون من حديث النفس، وقد تكون من أسباب أخرى. فهي ثلاثة أقسام: رؤيا محبوبة، ورؤيا مكروهة، ورؤيا عبارة عن أشياء ليس لها معنى وليس لها هدف، وإنما هي من التخاليط، قد تكون من عبث الشيطان، وقد تكون من حديث النفس، وقد تكون بسبب امتلاء المعدة من الطعام قبل المنام، إلى غير ذلك من الأسباب التي لا يعلمها إلا الله رب العالمين. القسم الأول: الرؤيا الصالحة الحسنة، وهي إذا رأى الإنسان ما يحب، فهذه من الله عز وجل، وهي من نعمة الله على الإنسان أن يريه ما يحب، لأنه إذا رأى ما يحب نشط وفرح، وصار هذا من عاجل بشراه في الدنيا. فمن عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحة، يراها أو ترى له، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. الرؤيا الصالحة يراها الإنسان أو ترى له، هذه بشرى وخير، وهي من الله عز وجل. والقسم الأول من أقسام المرائي والمنامات التي يراها الإنسان في حال الوفاة الصغرى عند المنام: الرؤيا الصالحة، وهي من المبشرات، وهي من عاجل بشرى المؤمن، وهي من الله جلت قدرته. القسم الثاني من المرائي والرؤى التي يراها الإنسان عند المنام: الرؤيا المكروهة، وهي من الشيطان، حيث يضرب الشيطان للإنسان أمثالا في منامه يزعجه بها، لكن دواءها أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر الشيطان ومن شرها، ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضر، ولا يحرص على أن تعبر وتفسر، لأن بعض الناس إذا رأى ما يكره حرص على أن تعبر رؤياه وذهب إلى العابرين، أو يطالع في الكتب لينظر ما هذه الرؤيا المكروهة، ولكنها إذا عبرت، إذا فسرت، فإنها تقع على الوجه المكروه. فهذا فقه مهم جدا، فعلى الإنسان أن يكون متثبتا متريثا غير مستخف ولا طياش، فإذا رأى ما يكره فليأتي بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحرص عن الذين يتصدون لتعبير الرؤى وتفسير الأحلام، يتصل بهذا ويذهب إلى هذا من أجل أن يفسر له رؤيا هي من الشيطان أصلا، هي من الرؤى المكروهة، ودواؤها بينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليحذر الإنسان، لأن الرؤيا إذا ما فسرت وقعت على النحو المكروه، إذا كانت مكروهة وكانت من الشيطان الرجيم. إذن فالحل أتى به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سيأتي وصفه بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فإذا استعاذ الإنسان من شر الشيطان ومن شر ما رأى ولم يحدث به أحدا، هذا الذي يراه مما هو مكروه يطويه ويخفيه ولا يحدث به أحدا، ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر الشيطان ومن شر ما رأى، فإنها لا تضره مهما كانت. وهذا دواء سهل، أن الإنسان يتصبر ويكتم الرؤيا التي هي حلم من الشيطان ويستعيد من شر الشيطان ومن شر ما رأى حتى لا تقع. فهذا هو القسم الثاني، الرؤيا المكروهة وهي من الشيطان. يضرب الشيطان للإنسان الأمثال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاء فقص عليه قصة تأتي بعده وهي عجيبة لا تعقل، فأخبره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان كان يتلعب به. فالقسم الأول الرؤيا الصالحة الحسنة من الله، والقسم الثاني الرؤيا المكروهة من الشيطان. وأما القسم الثالث وهو الذي ليس له هدف معين، فهذا أحيانا يكون من حديث النفس، حيث يكون الإنسان قبل المنام متعلقا بشيء، تعلق به أي بهذا الشيء قلبه وتعلقت به نفسه، فيفكر فيه وينشغل به ثم يراه في المنام، أو أحيانا يلعب به الشيطان في منامه، يريه أشياء ليس لها معنى، كما ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وذهب رأسي يركض، يعني يجري ويعدو أشد العد وأسرع، وأنا أسعى وراءه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. قال له: ما هذا؟ لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك، هذا ليس له معنى، رأس يقطع ويجري هذا الرأس مسرعا، والجسد من غير رأس يجري وراءه، فهذا ليس له معنى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. ومن هذه البابة أن امرأة قالت لزوجها يوما: لقد رأيت البارحة أني وأنك في الجنة معا. قال: حقا؟ قالت: والذي برأ النسمة فلق الحبة، لقد رأيتني ورأيتك في الجنة معا. قال: ما وجد الشيطان غيري وغيرك ليتلعب بنا. المهم، هذه أقسام الرؤيا. الإنسان يرى الرؤيا الصالحة من الله تبارك وتعالى، أو الرؤيا المكروهة من الشيطان، أو يتلعب به الشيطان، أو يأتيه حديث نفسي. وهذا مهم جدا، لأن كثيرا من القرارات المصيرية يتخذها الإنسان على حسب ما يراه في منامه أحيانا، ولا تزيد على أن تكون حديث نفس، ينام مشغولا بهذا الأمر، فما يزال يتردد ذلك في ضميره ويهجس في فؤاده حتى يرى شيئا من ذلك، ثم يصبح يظن أن ذلك من الله دلت قدرته، ويرتب أحداثا تتأثر بها حياته في جملتها على حسب ما تلعب به الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. فهذه أقسام الرؤيا وأقسام الرؤى. وإذا ضرب للإنسان مثل بأبيه أو أمه أو أخيه أو عمه أو غير ذلك، فقد يكون هذا هو الواقع، وقد يكون من الشيطان. يتمثل الشيطان للنفس بصورة هذا الإنسان ويراه النائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الوصف المعروف عنه فإنه قد رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتصور بصورته ولا يدر. ولكن يمكن أن يأتي للإنسان في منامه في رؤياه صورة أبيه أو صورة جده أو عمه أو أمه أو أخته أو ما أشبه، قد يكون هذا من ضمن تلك الرؤيا وتكون صالحة، وقد يكون الشيطان قد أتى يتمثل له في صورة أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته أو غير ذلك، وقد يأمره بما هو ضد الشرع، فيرى الإنسان ذلك قد يكون حقيقة وقد لا يكون، يعني يكون من عند الله تبارك وتعالى، يريه الله تبارك وتعالى ذلك في رؤيا صالحة، وقد يرى ذلك من تمثل الشيطان بمن أتى في صورته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتصور بصورته ولا يدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا رأى الإنسان شخصا ووقع في نفسه أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع؟ عليه أن يبحث عن أوصاف هذا الذي رأى، هل هي مطابقة لأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كانت فهو هو صلى الله عليه وسلم، وإن لم تطابق فليس الذي رآه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هذه أوهام من الشيطان. يقول: ولكن الشيطان لا يتمثل بالنبي. نقول: أنت لم تر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأوصاف التي أدليت بها لا تنطبق على وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وهم من الشيطان أوقع في نفس النائم أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما يأتي الناس يقولون: رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل كذا وقال كذا، فإذا وصفه، إذا أوصافه ليست بأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه في منامه وقع عليه أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن إذا تحدث عن أوصافه، إذا هو ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنجزم أن هذا الذي رآه ليس هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مهم جدا للذين يقولون إنهم يرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول لهم: صف من رأيت، فإذا وصف وجاء الوصف منطبقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك، وإلا فهو واهم في رؤياه. ولو وصف لنا من رآه وانطبقت أوصافه على النبي صلى الله عليه وسلم فهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يحدثه بشيء يخالف الشريعة، لا يمكن. وهذه أيضا علامة فارقة، فإذا رأى من ينطبق وصفه على وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنه أمرني بكذا مما يحاد الشريعة ويناقض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقول: إنما توهمت، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأمر بما يخالف شريعته، لأن الله تبارك وتعالى أكمل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه. فإذا جاء إنسان فقال: إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصاني بكذا، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وقال: أخرج أباك من قبره واصنع له قبة مثلا، يقول: رأيت النبي؟ يقول: نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. يكون عارفا قبل ذلك ببعض أوصاف الرسول، ولا يكذب عندما يقول: الذي رأيته صفته كذا وكذا وكذا. حتى لو انطبقت على أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي إنسانا في المنام وأن يأمره بما يخالف الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول للذي يدعي ذلك: هذا كذب، ويكون الكذب ممن تحدث به إذا منطبقت أوصاف من رآه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول: أنت تكذب، لأن النبي لا يصنع ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. والنفث نفخ لطيف مع ريق يسير جدا، أو مع لا ريق. نفث لطيف لا ريق مع، نفث لطيف لا ريق مع. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وبالطبع معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول فليبصق عن يساره ثلاثا، لا يعني ذلك أن يبصق على زوجته إذا كانت بجواره، لأنه لو رأى رؤيا مهما كانت مكروهة ثم بصق عن يساره وكانت بجانبه، فإن الذي يحدث له أكبر بكثير جدا بلا شك من الذي رآه في الرؤيا. وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء، أي الكذب، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، ينكسب الرجل إلى غير أبيه، وأن يري عينه ما لم ترى، أن يري المرء عينيه ما لم تريا، فهذا من أفرى الفرى ومن أكذب الكذب، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، رواه البخاري. أفرى الفرى وأكذب الكذب أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هذه أمور ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لنا أنها من أكذب الكذب. أكذب الكذب أن يتورط المرء في واحد من هذه أو فيها جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أفرى الفرى أن يقول المرء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، مع أن هذا شائع جدا الآن، حتى إن العلماء رحمة الله عليهم لما تكلموا عن الكذب في الحديث قالوا إن الإنسان لو لحن في الحديث لحنا ظاهرا فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب إذا رفع المنصوب أو نصب ما حقه الخفض أو غير في تلك الأشياء التي تتعلق بالبنية فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس ولم يكن يلحن، فمهما لحن عليه اللاحن فقد كذب عليه صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيقول إنسان مثلا هو يروي الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى غير ذلك من هذا الذي يخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عربية أو يغير في بنية الكلمة، فإنه حينئذ يكون قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر ومن أفرى الفرى، يعني من أشد ألوان الكذب أن يكذب الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي تتعلق بالرؤيا مع التي مر ذكرها تدل على أن الرؤيا تنقسم ثلاثة أقسام: رؤيا حسنة صالحة من الله عز وجل، وأنها فيما يسر، وأنها من عاجل بشرى المؤمن، والحلم، وهذا من الشيطان، والغالب أن يكون فيما يكرهه الإنسان، أي أن الشيطان يري الإنسان ما يكره حتى يفزع ويتكدر ويحزن وربما يمرض لرؤيا رآها وهي حلم من الشيطان، لأن الشيطان عدو للإنسان يحب ما يسوء الإنسان وما يحزنه. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمن. فالحلم وهذا الذي يراه الإنسان في منامه يكرهه ويحزنه ويزعجه، ولكن من نعمة الله عز وجل أن جعل لكل داء دواء، ودواء الحلم يعني الرؤيا التي هي من الشيطان فيما يلي: أولا أن يبصق الإنسان على يساره ثلاث مرات، ويستعيذ بالله من شر الشيطان ثلاث مرات ومن شر ما رأى، يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، يقول ذلك ثلاث مرات، ويتحول إلى الجنب الثاني، فإذا كان على جنبه الأيمن يتحول إلى الأيسر، وإن كان على جانبه الأيسر يتحول إلى جانبه الأيمن، وإذا لم ينفع هذا يعني أنه لو تحول عن جنبه الأول إلى الثاني ثم عادت هذه الرؤيا التي يكرهها فليقم فليتوضأ ثم فليصلى. وهذا جاء به حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يخبر بها أحد. هذا علاج الرؤيا الطالحة السيئة التي هي من الشيطان، الحلم الذي يزعج الإنسان ويقلقه وربما أمرضه. وبعض الناس إذا رأى شيئا يكرهه ذهب يلتمس من يفسر له هذه الرؤيا، ولكن ينبغي أن يقال له لا تفعل ذلك. كان الصحابة رضوان الله عليهم يرون الرؤيا يكرهونها، فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث استراحوا، فصار الإنسان إذا رأى الرؤيا التي يكرهها كفل أو نفث أو بصق عن يساره ثلاث مرات واستعاذ بالله تبارك وتعالى من شرها وشر الشيطان ولم يحدث بها أحدا ثم لا تضره وكأنه ما رأى. فالإنسان لا يذهب إلى أحد يفسر له الرؤيا التي تزعجه وتقلقه، هذا خطأ، ولكن الناس يتورطون في ذلك تورطا، يسألون عن تلك الرؤى التي تزعجهم وتقلقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حتى لا تضرهم ألا يخبروا بها أحد، بل يأخذوا بهذا الدواء النبوي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلاج ذلك الذي رأوا. القسم الثالث وهو الذي يكون من حديث النفس، حيث يكون الإنسان متعلقا بشيء من الأشياء دائما، ربما يراه في المنام حينئذ، وهذا لا حكم له ولا أثر له. ينبغي للإنسان إذا رأى رؤيا تسره وهي الرؤيا الصالحة التي هي من الله تبارك وتعالى أن يؤولها على خير ما يقع في نفسه، لأن الرؤيا إذا عبرت بإذن الله تبارك وتعالى فإنها تقع، الرؤيا إذا فسرت تقع، فعلى الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى. إذا رأى الرؤيا التي هي من الشيطان لا يخبر بها أحد، وإذا ذكر له رؤيا صالحة فعليه أن يجتهد في تعبيرها وفي تفسيرها على خير ما يقع، على خير ما يقع من نفسه. والذي رأى الرؤيا الصالحة لا يخبر بها إلا من يحب، لا يخبر بها إلا من يحب. وليس لنا أن نعتمد على ما في بعض الكتب ككتاب تفسير الأحلام لابن سيرين وما أشبه، فإن ذلك خطأ. لماذا؟ لماذا لا نعتمد على الكتب في تفسير الرؤى وتعبير الأحلام؟ لأن الرؤيا تختلف بحسب الرائي وبحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الأحوال، فليس لها قانون ثابت عند التعبير، وإنما ذلك من تعليم الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده، فأكثرها وهبي يؤتيه الله تبارك وتعالى من شاء من عباده. وهنالك أمور ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أول بعض الرؤى على أشياء فنلتزم ذلك، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن أصحابه رضوان الله عليه. ولكن الرائي تختلف رؤياه بحسب حالته، بحسب زمانه، بحسب مكانه، بحسبه هو، فيرى الإنسان رؤيا نفسرها له بتفسير، ويرى آخر ذات الرؤيا تفسر له بتفسير آخر، مع أن هذه هي هذه، وذلك لأن هذا رأى ما يليق به وهذا رأى ما يليق به، أو لأن الحالة تقتضي أن نفسر هذه الرؤيا بهذا التفسير. فالمهم أن لا يرجع الإنسان إلى الكتب المؤلفة في تفسير الأحلام لأن الأحلام والرؤى تختلف، ولا أن يسأل الذين ينصبون أنفسهم لتفسير تلك الرؤى، لأنه في الغالب لا يخبرهم أحد إلا برؤيا طالحة سيئة هي من الشيطان تزعجهم وتقلقهم، وأما الرؤيا الصالحة فإنهم لو استفتوا في تعبيرها وفي تفسيرها على ملأ من الناس يشاهد ذلك ويراه ويسمعه أيضا ملايين من البشر، فإن ذلك حتى لو كانت الرؤيا صالحة فذلك مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن الإنسان إذا رأى الرؤيا الصالحة التي هي من الله فإنه لا يقصها إلا على من أحب، ولا تخبر بها إلا من أحبب، ولا يعقل أن هذه الملايين جميعها تحب ذلك الذي يقص رؤيا. يذكر أن رجلا رأى رؤيا ففسرت له بتفسير، ثم رأى آخر نفس الرؤيا ففسرت بتفسير آخر، فسئل الذي فسرهما في ذلك، يعني في هذا الاختلاف مع اتحاد الرؤيا، فقال لأن هذا يليق به ذلك التفسير لما رأى وهذا يليق به ذلك التفسير لما رأى، كل إنسان يفسر له بما يليق به، فالتفسير يختلف باختلاف الرائي وباختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد رأى قبل الوقعة وفي أثنائها في المنام أن في سيفه ثلمة، يعني رأى في حد سيفه صلى الله عليه وسلم كسرا يسيرا، ورأى بقرا تنحر، ففسرها بأنه يقتل أحد من أهل بيته وأنه يقتل نفر من أصحابه، فالثلمة هي أنه يقتل أحد من أهل بيته، لأن الإنسان يحتمي بقبيلته ويحتمي بسيفه، فلما صار في السيف ثلمة فمعنى ذلك أنه يكون ثلمة في أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قتل الحمزة شهيدا رضوان الله عليه في تلك الموقعة في تلك الغزوة غزوة أحد. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى بقرا تنحر، رأى بقرا له تنحر. الذين قتلوا من الصحابة رضوان الله عليهم في أحد نحو 70 شهيدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بقرا، لأن البقرة فيه منافع كثيرة، فهي أنفع ما يكون من بهيمة الأنعام للحرث وللسمن وللنماء واللبن، وفيها مصالح كثيرة. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم خير، ففيهم خير كثير لهذه الأمة، ولو لم يكن من خيرهم إلا أن الله تبارك وتعالى وفقهم لحمل الشريعة إلى الأمة لكان ذلك يكفيهم، إذ إنه لا طريق لنا إلى شريعة الله تبارك وتعالى إلا بواسطة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له فما أولتها يا رسول الله، قال رجل من أهل بيتي يقتل، فكان الحمزة رضوان الله عليه، وكذلك البقر التي تذبح أو تنحر هي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على حسب المنافع التي هي الجامع بين وجه الشبه هنا بين الصحابة رضوان الله عليهم وهذه البقر، من كثرة المنافع التي كانت فكان كذلك، وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحاصل من الأحاديث في الرؤيا التي يراها الإنسان إذا نام يحبها أو يكرهها، الحاصل أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى، ويدفل وينفث عن يساره ويتحول عن جنبه الذي كان عليه، ولا يذكر ما رأى لأحد، فإنه إذا فعل ذلك لم تضره، وإذا أمكنه القيام بالصلاة كان ذلك أتم وأكمل. في الصحيحين عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو قتادة كنت أرى الرؤيا تمرضني، يعني تكون ثقيلة على قلبه كالجبل لا يستطيع لها حملا، فماذا صنع؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يحدث به، وليدفل عن يساره 3 وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى فإنها لا تضره. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله، يعني الرؤيا الصالحة التي لا تخليط فيها، يراها النائم في منامه، والحلم من الشيطان وهو ما يراه النائم من الشر المفزع ويحصل له به فزع وقلق، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث، والنفث بالفم شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل، لا يكون إلا ومعه شيء من الريق، يعني لا يكون نفثا إلا ومعه ريق يسير جدا، فالنفث فوق النفخ ودون التفل، مع أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبصق، فذلك يتغير بحسب الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله تبارك وتعالى. قال أبو قتادة كنت أرى الرؤيا تمرضني، يعني من شدة ما يرى من الفزع والقلق والأحوال الشديدة العنيفة، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يحدث به، وليدخل عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى فإنها لا تضره. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان، يعني إذا دنت الساعة، لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا تعجبه فليذكرها وليفسرها، وإذا رأى أحدكم الرؤيا تسوءه فلا يذكرها ولا يفسرها. وذكر ابن عبد البر في التمهيد، وهو إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي شيبة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاث: فالبشرى من الله، وحديث النفس، وتخويف من الشيطان. الرؤيا من الله، رؤيا الصالحة الطيبة من الله، ثم حديث النفس مما ينشغل به الإنسان قبل منامه، ثم تخويف من الشيطان. فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء، وإذا رأى شيئا يكرهه فلا يقص على أحد، وليقم يصلي. وهذا حديث صحيح، وليقم يصلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة، كذا قال في النص، فرؤيا الصالحة، وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 3 مرات، وليستعذ بالله من الشيطان 3، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وهذا في صحيح مسلم رحمه الله. ويذكر، وهو ضعيف جدا، أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قص عليه رؤيا فقال: خيرا رأيت وخيرا يكون. وكذلك في رواية وهي ضعيفة جدا قال: خيرا تلقاه وشرا توقاه، أو توقاه خيرا لنا وشرا على أعدائنا، والحمد لله رب العالمين. فالحاصل من الأحاديث في هذا الباب هو أن الإنسان إذا رأى رؤيا يكرهها، أنه ينفث عن يساره 3، ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى مما يكره 3، وأن يتحول عن جنبه، وأن يقوم يصلي، وألا يفسرها الرؤيا المكروهة، ألا يفسرها وألا يحدث بها أحدا، فإنها لا تضره، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الإمام رحمه الله أذكار الخروج من البيت، أذكار الخروج من المنزل. قال في السنن عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، إذا خرج من البيت قال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول لشيطان آخر، يعني يقول هذا الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. ماذا يقول إذا خرج من بيته؟ يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال ذلك قال الشيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، يعني لا سبيل لك عليه. قد عصمه الله تبارك وتعالى من غواية الشيطان، لأنه يقال له: كفيت، كفيت، كفاك الله تبارك وتعالى المؤونة وشر الشياطين، ووقيت، يعني جاءتك الوقاية والحفظ من الله رب العالمين، وهديت، فلا تزل ولا تنحرف ولا تضل ولا تخالف. فحينئذ ييأس منه الشيطان، يقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وفي مسند الإمام أحمد يقول: بسم الله، آمنت بالله واعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وفي سنده مجهول، وإن كان يشهد له الحديث الذي قبله. وأخرج ابن السني وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال: بسم الله، التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا حديث حسن. إذا خرج من بيته قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله، التكلان أي التوكل على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي السنن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء، يعني شخص ببصره إلى السماء رافعا صلى الله عليه وسلم، فقال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وذكر بعض أهل العلم أنه منقطع لأن الشعبي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، فضعفه بعضهم لهذا الانقطاع. الحديث حديث صحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته رفع طرفه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، فقال: بسم الله توكلت على الله، لأن الإنسان يغامر إذا ما خرج من البيت لا يدري ما يحدث له، حتى إن الإنسان عندما يخرج من بيته يخرج برجله اليسرى، يخرج برجله اليسرى، وإذا أراد أن يدخل الخلاء دخل برجله اليسرى، فكأنه عندما يخرج من بيته يدخل الخلاء، لأنه سيجد التخليط الكثير في الدنيا والأحوال المزعجة المقلقة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوكل على ربه جل وعلا، ينظر إلى السماء، يرفع طرفه، يقول: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أضل أو أضل. يقول الإنسان ذلك مستعيذا بالله تبارك وتعالى، آخذا بالتوكل والتكلان على الله جلت قدرته، مستعيذا بالله تبارك وتعالى أن يضل هو أو يضله غيره. يقول: أو أزل أو أزل، من الزلل لا من الذل، فهي بالزاي المعجمة الموحدة الفوقية. يقول: أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فهذا من الأذكار التي تقال عند الخروج من المنزل. وأيضا روى البزار في المسند والديلمي في مسنده والحافظ عبد الغني المقدسي في أخبار الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء. إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين، يعني إذا أردت الخروج من منزلك، إذا خرجت من منزلك يعني إذا أردت الخروج من منزلك فصلي ركعتين، يعني قبل الخروج، يمنعانك من مخرج السوء. وإذا دخلت منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. وهذا الحديث حسنه الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى، وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر إذا خرج الإنسان أو أراد الخروج من منزله فعليه أن يصلي ركعتين، فإنه إن فعل ذلك منعه الله تبارك وتعالى بتلكما الركعتين، منعه الله تبارك وتعالى من مخرج السوء، وإذا فعل ذلك منعه الله تبارك وتعالى بهما من مدخل السوء. فهذه هي الأذكار التي يقولها الإنسان إذا خرج من منزله، وهي مهمة جدا عند الخروج لغير المسجد، ومهمة جدا أيضا عند الخروج إلى المسجد، لأنها ستكون من الأذكار التي يؤتى بها عند إرادة الخروج إلى المسجد مع ما يلحق بذلك مما هو خاص بالخروج إلى المسجد. وأما أذكار دخول المسجد فيستحب أن يقول بسم الله، وأن يكثر من ذكر الله تعالى، وأن يسلم سواء كان في البيت آدمي أم لا، أن يسلم سواء كان هنالك أحد في البيت أم لم يكن، لقول الله جلت قدرته: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وفي الموطأ بلاغا عن مالك، يعني يقول: بلغني أنه يستحب إذا دخل بيتا غير مسكون أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا من بلاغات مالك في الموطأ، يقول: إذا دخل المسكن الذي ليس فيه ساكن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك يشوص فاه، وهذا من أدبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس ريقا وأطيب الناس نفسا صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يعلمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإنسان إذا دخل بيته اقترب من أهله واقترب منه أهله، فلا يحب أن يشم منه رائحة ليست بالرائحة الطيبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأدب العالي، فكان إذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم يبدأ بأن يتسوك، فيبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، فإن الشيطان يقول، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأبو داود وكذلك الإمام أحمد وابن ماجه. قال الشيطان يعني لأعوانه وأتباعه: أدركتم المبيت، يعني إذا دخل ولم يذكر الله تبارك وتعالى عند دخول البيت دخل معه الشيطان. الذي يطرد الشيطان فلا مبيت له حينئذ في ذلك البيت أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عند الدخول، فإذا ذكر الله تبارك وتعالى داخلا خرج الشيطان، وإذا لم يذكر الله تبارك وتعالى قال الشيطان لأعوانه: أدركتم المبيت. فإذا قدم له العشاء فسمى الله تبارك وتعالى، فإن الشيطان ليس له مدخل على طعام ولا فيه يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. وأما إذا دخل هاجما متهجما فلم يذكر الله تبارك وتعالى ثم جلس إلى الطعام تطيش يده في الصحفة لا يذكر اسم الله تبارك وتعالى، يقول الشيطان لأعوانه: أدركتم المبيت والعشاء. فهو فندق في هذه الليلة وهو غير مدفوع الأجر، أدركتم المبيت والعشاء. وحدث عن الفساد الذي يحدث في البيوت حينئذ من سكن الشيطان ومبيت الشيطان في البيت في تلك الليلة، يقول: أدركتم المبيت والعشاء. وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والطبراني. يقول الإنسان إذا دخل البيت يقول: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والحق أنه حديث حسن بطرقه. إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك. وأخرج أبو داود وابن حبان والحاكم وابن السني والطبراني عن أبي أمامة الباهلي، وهو صدي ابن عجلان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل. والضامن يعني صاحب الضمان، والضمان الرعاية للشيء، كما يقال تامر ولابن. فأما تامر فمعناها صاحب تمر، وأما لابن فمعناها صاحب لبن. والمعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: كلهم ضامن على الله، يعني هو في رعاية الله تبارك وتعالى. ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده. الذي خرج في سبيل الله تبارك وتعالى مجاهدا ضامن على الله تبارك وتعالى أن يرده الله تبارك وتعالى إلى أهله إن سلم، أو إذا مات شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة. ثم هذا يرده الله تبارك وتعالى إن رده سالما بالأجر والغنيمة معه، فهو ضامن على الله تبارك وتعالى بذلك. ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله تبارك وتعالى فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، يعني بما يرده الله رب العالمين من الثواب والأجر. وأما الثالث ممن ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكلهم ضامن على الله عز وجل، الثالث رجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى، وهذا حديث صحيح. دخل بيته بسلام، إذا دخل سلم على أهله، إذا دخل البيت سلم على أهله كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الإمام رحمه الله أذكار دخول المسجد والخروج منه، ويستحب أن يقول إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول بسم الله، ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقدم رجله اليسرى في الخروج، ويقول جميع ما ذكرناه إلا أنه يقول أبواب فضلك بدل رحمتك. هذا جماع البيت، هذا خلاصة ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من آداب عند دخول بيت الله تبارك وتعالى. في صحيح مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال، قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد، فلم يجعلها على الشك ترددا وإنما جعلها على العطف، فهما راويان، وهو مالك بن ربيعة رضي الله عنه، أبو أسيد مالك بن ربيعة صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، إذا خرج يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، وإذا دخل يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فعند الدخول يدخل الرحمة، فناسب أن يدعو بالرحمة: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج يضرب في الأرض، فإنه يبتغي الفضل من الله تبارك وتعالى، فناسب أن يكون الدعاء: اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا حديث صحيح رواه مسلم وأصحاب السنن. ولكن جملة فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ليست عند مسلم، هذه الجملة عند أبي داود وليست عند مسلم، فهي بالسياق الذي ذكره الإمام رحمة الله عليه توهم في سياقها أنها عند مسلم وليست عنده. وفي رواية عند ابن السني: وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. إذا خرج من المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، اللهم إني أسألك من فضلك، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. إذا قال ذلك عند دخول المسجد قال الشيطان حفظ مني، يعني حفظ مني هذا العبد الذي قال هذا الذكر سائر اليوم أي باقي يومه هذا. وهذا حديث صحيح. وعند ابن السني عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدته قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد حمد الله تعالى وسمى وقال اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك وقال اللهم افتح لي أبواب فضلك. فالآن إذا خرج الإنسان من بيته متوجها إلى بيت الله تبارك وتعالى يقول ما يقوله عند خروجه من بيته، فانظر إلى السماء ويأتي بالأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج من البيت. عند الخروج من البيت إلى أي موضع سوى المسجد يأتي بتلك الأذكار عند الخروج من المنزل، ويستحب أن يضم إلى ذلك ما ورد عند مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها زوج نبينا صلى الله عليه وسلم وأمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، فإنه ذكر الحديث في تهجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي صلاته بالليل قال فأذن المؤذن يعني الصبح فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. فهذا ذكر من الأذكار التي يذكرها المسلم إذا خرج قاصدا بيت الله تبارك وتعالى. نقله ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو خارج بعدما أذن المؤذن لصلاة الصبح، فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. فهذه جملة من أذكار نبينا صلى الله عليه وسلم على العبد المسلم الحريص على أن يستأنف الحياة الإسلامية على الوجه الصحيح أن يلتزمها، وهي في موضعها من تلك الصورة الكلية العامة للأذكار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها لليوم والليلة في جملة الحالات والأحوال التي يتقلب فيها العبد في أناء الليل وأطراف النهار. هذه في جملتها تجعل الحياة منضبطة في جملتها بذكر الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يحفظناه، إنه على كل شيء قدير، وأن يجريه على ألسنتنا بلا مشقة ولا عنت، وأن يجعله حاضرا دائما وأبدا في مخيلتنا وفي ذواكرنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.